أما بعد فإني أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الليلة السادسة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش من مولد البدر إلى مطلع الفجر، نعيش هذه الأحداث من حياة نبينا ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبدأ لقاءنا كما تعودنا دائما أن نعيش مع كلام نبينا. روى الإمام مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وتلا قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع النبي يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رب أمتي، يا رب أمتي، وبكى بكاء طويلا. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وسله وهو أعلم به، ما يبكيك؟ فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا محمد، ما يبكيك؟ قال: ما قرأت من كتاب الله عز وجل: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأت قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم قلت: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فقال: يا جبريل، اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاء رحمة للعالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نزل عليه قول الله عز وجل: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال الإمام صاحب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم القاضي عياض: تضمنت هذه الصورة وجوها من ألوان الكمال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتضمنت أمورا تبين عظم منزلة النبي وإجلال الله لقدره. تعالوا بنا نتصفح هذه المكانة التي أنزل الله هذه السورة من أجلها، مبينا فضله وإنعامه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا، أن الله أقسم لنبيه في أول السورة بما أخبره من حاله، ولا يقسم الله إلا على عظيم ولا يقسم إلا لعظيم. فقال الله عز وجل له: والضحى، أي أقسم بالضحى، والليل إذا سجى، أي أقسم بالليل إذا سجى وانتشر وعم. أن الله عز وجل في أول السورة يقسم لنبيه إعظاما لشأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإجلالا لقدره، على ما يقسم ربنا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيان ألوان الإنعام والإفضال. أولا، أنه أقسم له. ثانيا، بما بين له من حاله، وأن الله عز وجل قد غير هذا الحال إلى أحسن الأحوال. ما ودعك، أي ما تركك ربك، وما قلى، أي وما أبغضك. فبين الله منزلة نبيه عنده بأنه ما تركه ولا أهمله ولا أبغضه بعد ما أحبه، كما ادعى المشركون كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قعد ليلتين، بات ليلتين أو ثلاث ليال من غير أن يقوم لربه كما كان يقوم. فقالت أم جميل زوجة أبي لهب، قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أرى إلا أن شيطانك قد هجرك، أو أن إلهك قد خلاك وأبعدك عنه. فنزلت هذه السورة ترد على قول المشركين: ما ودعك ربك وما قلى. ثم بين الله ثالثة الفضائل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ما أعد له في الآخرة من عظيم القدر وجليل الشان ما يفوق ما أعده له في الدنيا. فإن الله قد أعد له المنزلة العالية الرفيعة والمقام المحمود والشفاعة العظمى والحوض الموروث. كل هذه فضائل خص بها الله عز وجل نبينا، وللآخرة خير لك من الأولى. أما الرابعة فقال الله عز وجل له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول القاضي عياد: جمع الله في هذه الآية ألوان الكمال ومفاتح السعادة في الدنيا والآخرة مع الزيادة، لأن الله قال لنبيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لأهل العراق: يا أهل العراق، إنكم تقولون إن أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قالوا: نعم، نحن نقول إن هذه أرجى آية في كتاب الله. قال: ولكن آل بيت رسول الله نقول إن أرجى آية في كتاب الله هي قول ربنا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لأنها لما نزلت قام النبي وقال: يا رب، وأنا لا أرضى وأحد من أمتي في النار. صلى الله على نبينا الرؤوف الرحيم بنا الذي لا يرضى ولا يهدأ له بال، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. أما الخامسة من ألوان الكمال في سورة الضحى، ما عدد الله من النعم التي أنعم بها على نبيه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أي أن من ألوان النعم التي يعددها ربنا على نبينا أنه وجده ضالا. وليس الضلال هنا ما يوازي الكفر، وإنما الضلال هنا هو الحيرة أو الغفلة أو ألم يجدك ضالا فهدى، أي في قوم ضلال فهداك من دونهم. وقال بعض أهل العلم: ألم يجدك، أي ألم يخلقك لكي يهدي بك من الضلالة ويغني بك من الفاقة. أي أن إيجاد النبي في هذه الحياة ما أوجده إلا لهداية الناس، وهو تأويل غريب، لأن هذه من المنن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول له: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أما السادسة من ألوان الكمال فيها فهي أمر ربنا لنبينا بأن يحدث الناس بنعمة الله عليه: وأما بنعمة ربك فحدث. فكأن الله أذن لنبيه خاصة ولأمته عامة بأن يتحدث بنعم الله عليه شكرا لهذه النعم. وأردت أن أقدم هذا الكلام بين يدي حديثنا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنعرف عباد الله كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته، قبل بدء نزول الوحي عليه. كيف عاش النبي حياة ليست كحياة غيره من البشر؟ ما تعبوه وهو في بطن أمه، فاسترضع النبي يتيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما مرت 6 سنوات إلا ماتت أمه حتى يصبح النبي يتيم الأب ويتيم الأم. ثم ما إن لبث أن مرت 8 سنوات من حياة النبي إلا فقد حضنه الشفوق الرحيم عليه، حضن جده عبد المطلب، ثم تحول من جده إلى كفالة عمه الرحيم به العطوف عليه. وانظر يا عبد الله كيف أن الله عز وجل كان يحرك قلوب العباد إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل سوف نرى أن الله حرك قلوب جميع المخلوقات لمحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله هو الذي وعده وامتن عليه بأن يعوضه عن كل عزيز، لأنك في كنف العزيز الجبار الغني الله سبحانه وتعالى. اسمع: ألم يجدك يتيما فآوى، آواك وكفاك وأغناك وهداك واستغنيت به عمن سواه. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العمر 14 سنة أو قيل 20 سنة، لما انتقل إلى كفالة عمه أبي طالب، وكان كثير العيال قليل المال، فرأى النبي بأن يذهب ويشتغل، وهذه بداية حياة الكدح مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صاحب السيرة النبوية من الكتاب والسنة أن النبي بدأ العمل بالتجارة برعي الغنم وعمره 10 سنوات، وعمر النبي 10 سنوات. لما رأى ما بعمه أبي طالب من الفقر، قال وخرج بنفسه يلتمس العمل، وأي عمل في أرض صحراء أهم الأعمال هناك، إما التجارة وإما رعي الأغنام. فخرج النبي ليرعى الغنم، واختار الله لنبيه هذا العمل من دون الأعمال، لأن الله يعده لرسالة ويعده لمهمة عظمى. أولا نستشف من هذه المسألة من بداية حياة الكدح للنبي صلى الله عليه وسلم رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بعمه. لما رأى ما بعمه من الفقر والحاجة لم ينتظر أن يقول له عمه، ككثير من الأبناء والشباب في هذا الزمان الذين تعودوا الكسل والتنبلة، يحبون أن يأكلوا ألوان الطعام، بل يصبح الشاب يشترط على أمه ماذا يأكل في الإفطار، وماذا يأكل في الغداء، وماذا يأكل في العشاء، وإلا ترك لهم البيت وخرج، كأنه يمن على أبوي بأنه يعيش بينهم في هذا الفقر. لم تتحرك همته لقلة عزيمته في أن يساعد أباه في السعي لطلب الرزق وجلب لقمة العيش، بل إننا نرى شباب أقوياء تعلموا السهر طوال الليل، فإذا جاء الصباح ناموا طوال النهار كسالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البشر العادي من رجاحة عقله لم ينتظر أن يقول له عمه يا محمد اخرج فاشتغل حتى تأتي بلقمة عيشك، أتنام وأنا أسعى لجلب الرزق لك. ولم ينتظر أن يقول له عمه يا محمد أأطعمك أم أطعم أبنائي. فمن رجاحة عقل النبي أنه خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتمس العمل لجلب الرزق، وهو أول درس نتعلمه، أن يكون لكل منا مهنة يمتهنها، مهنة يأكل منها، لا يقعد الإنسان ويقول إن الرزق مكتوب. الله عز وجل الذي قال لنا اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد، قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فاخرجوا فاسعوا فتحركوا، فإذا قضيتم الصلاة فاسعوا فاسعوا تحركوا، لا ينفع القعود. ثم إن النبي اختار الله له بأن يعمل برعي الغنم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال كما في صحيح البخاري ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا له وأنت يا رسول الله، هم بيكلموا النبي بعد إيه؟ بعد ما بقى نبي، بعد ما بقى ملء الأسماع والأبصار والقلوب، لا يصدقون أن هذا الرقيق أن هذا الجميل، أن هذا المدلل، أن هذا الذي يرضيه ربه عز وجل قد اشتغل برعي الغنم. إن أحدنا يتعفف أن يشتغل هذه المهنة أو أن يشتغل بيده حتى تتورم يداه، لأن النبي قد سبقنا بالعمل. اسمع، ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعى غنما لأهل مكة على قراريط. قراريط يعني جزء من الدينار على قراريط. واختار الله لنبيه أن يرعى الغنم كما يقول أهل العلم. لماذا اختار الله للنبي أن يبدأ برعي الغنم؟ لأن الله يعده أن يرعى بعد ذلك الأمم. الله اختار لرسوله أن يبدأ بالتدريب في تربية الأغنام ورعايتها. لماذا؟ لأن السكينة والوقار في أهل الغنم. والكبرياء والفخار في أهل الإبل والخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أنه افتقر أهل الإبل، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الكبر والخيلاء في أهل الإبل والخيل، وإن الوقار والسكينة في أهل الغنم. أراد الله أن يؤصل الوقار والسكينة في قلب النبي، لأنه يرعى أغنام متفاوتة تفاوت البشر في قوتها وفي صحتها وفي أعمارها. فترى الشاة الكبيرة وترى الضأن الذكر وترى الجوزي أو القوزي الصغير الذي يحتاج إلى الرعاية والحنان. ترى هذا مريض وهذا جائع وهذا عطشان وهذه حبلى أو حامل وهذه ماخض تلف وهذا صغير مولود يحتاج إلى من يمسكه ليرضعه من ثدي أمه ويرعاه. هل رأى منكم أحدا الأغنام كيف يعيش أهلها معهم؟ أنا رأيت الناس ترعى الأغنام، والله رأيت الواحد منهم لا ينام الليل إذا كانت عنده شاة حامل وتنتظر الولادة، كأنه ينتظر ولادة ولده تماما، لا يبيت الليل، بل إنه يأخذ هذه الشاة يجلسها معه وتبيت معه في حجرته حتى يرعاها. متى تأتي ساعة الولادة؟ أراد الله أن يختار لنبيه رعي الغنم حتى يتعلم كيف يرعى بعد ذلك الأمم. ثالثا، رعي الغنم لا يكون في البيوت ولا في العمرات، لا بد أن يكون في الخلاء في الصحراء، يلتمس لهم الخضرة ويلتمس لهم الماء، ينتظر عند حر الظهيرة فيبرد لهم الماء ويستظل لهم في الظل، لأنه شفوق بهم رحيم بهم يرعاهم. كان النبي إذا اشتد الحر يقول لأصحابه: أبردوا بالصلاة، أدلوها بصلاة الظهر، لأنه تعود أيام كان يرعى الغنم أول ما يشتد الحر يسرع بغنمه فيستظل بها تحت ظل شجرة ويذهب يلتمس الماء ليسقيه، ولا يخرج بهم إلى الرعي إلا إذا انكسر حظ الظهيرة فيخرج بهم لإطعامهم بعد العصر مثلا. هذا يعود النبي هذه الآداب السكينة والوقار في أهل الغنم. اسمع إلى الرابعة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سامرة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وفي صحيح الحاكم ومسند أحمد وصحيح الترمذي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أو قلنا يا رسول الله أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. قالوا أنصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم فإنها بركة. أنا أريد أن أقول أو يريد الله عز وجل أن يبين لنا لماذا اختار لنبينا هذه المهنة والوظيفة وهي رعي الغنم. أما السادسة من سبب اختيار الله عز وجل لرسوله برعي الغنم أن رعي الغنم يكون في الخلاء، يكون حيث يرى الإنسان الأرض والسماء، يكون تعلق الإنسان بربه دائما، فترى من يرعى الغنم على صلة قوية بربه لأنه ينتظر متى ينزل الغيث حتى ينبت الزرع وتأكل الغنم وتشبع وترضى، فهو دائما متصل بالله، يقلب وجهه في السماء يتفكر في هذا الكون من حوله. وهذه أيضا سبب في اختيار الله لنبيه في أن يرعى الغنم. واستمر النبي على ذلك حتى جاءت السنة الرابعة عشرة من عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قيل في العشرين من عمره، حدثت حادثة شهدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أنه شهد مع عمومته حرب الفجار. شهد مع عمومته حرب الفجار، وهي حرب قامت في الجاهلية بين قريش وأحلافها وبين قيس وأحلافها، يعني قريش وأحلافها في جانب وقيس وأحلافها في جانب، وسميت حرب الفجار لأنها وقعت في الحرم في الأشهر الحرام، ففجر فيها أهل الحرم فجورا عظيما ولم يلتمسوا حرمة الحرم ولا حرمة الأشهر الحرام، فلهذا سميت بحرب الفجار. وسببها أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة أرسل تجارة إلى سوق عقاب، فسأل من يجير تجارتي، يعني من يحافظ على تجارتي من قطاع الطرق والناهبين، وله من الأجر كذا وكذا. فقال رجل كان يجلس في مجلس النعمان بن المنذر ملك الحيرة اسمه البراق ابن قيس الكناني، قال أنا أجير تجارتك على كنانة، يعني على قبيلتي، أضمن لك أن أحدا من كنانة لا يمس تجارتك بسوء. فقال النعمان بن المنذر: ولكني أريد من يجير تجارتي على الناس كافة، على الناس كلهم. فقال عروة ابن عتبة: أنا أجيرها لك على الناس كلهم. فقال له البراء: أتجير التجارة من كنانة؟ قال: من الناس كلهم. فقال: فخذها. وأثمر في نفسه شرا. فخرج عروة بن عتبة بتجارة النعمان بن المنذر، فتقطع له البراق في الطريق، وعلى حين غفلة قتله وأخذ أموال النعمان بن المنذر. فسمعت قريش بما فعل القيسي برجل منهم، فأعدت عدة الحرب وخرجت لتلقى قيس. ولما سمعت قيس أيضا بالخبر استعدت وخرجت لتلقى قريش خارج الحرب، فاقتتلوا مقتلة عظيمة. قال بعض أهل السير أن هذه الحرب استمرت 4 سنوات يقتتلون فيها حتى عظم القتل فيهم. وجاء رجل عاقل من قيس وقال لهم: يا قوم، لقد أنهكتكم الحرب، إلى متى تدوم هذه الحروب؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت أنبل على عمومتي في حرب الفجار، وما أحب أني لم أشهد ذلك. دلالة على أن النبي شهد حرب الفجار مع عمومته، مع بني هاشم من قريش ضد قيس في هذه المعركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل لعمومتي. أنبل لهم يعني أجمع لهم النبل وأبريه لهم وأعطيه حتى يرموا به. وقال بعضهم: كنت أنبل عن عمومتي، يعني أرد عنهم النبال، يعني أقف أمامهم متترسا حتى تقع النبال في النبي ولا تقع في عمومته. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد شهدت مع عمومتي حرب الفجار ورميت فيها بأسهم. أي أن النبي اشترك في المعركة، كأن الله اختار لنبيه أيضا أن يعيش حياة الجهاد قبل أن يفرض عليه الجهاد، حتى يتمرن على ألوان الحرب، لأنه سيفرض عليه بعد ذلك القتال. فجهزه الله صغيرا وهو 10 أو 14 أو 20 سنة اشترك في حرب الفجار، في حرب الفجار هذه، واشترك فيها بسهم، يعني رمى وقاتل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانتهى الأمر بالصلح بين القبيلتين على أن تدفع القبيلة التي قتلت أكثر لغيرها دية القتلة. فدفعت قريش لقيس دية 20 قتيلا، يعني أن قريش قتلت من قيس أكثر مما قتلت قيس من قريش 20 رجلا. ويعلم الله كم كان عدد القتلى في هذه الحرب الفاجرة التي كانت على عصبية وكانت على غير شيء، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترك فيها، لأنه علم أن عمومته خرجوا ليأخذوا بدم المقتول عروة ابن عتبة من قريش، فكأنه خرج ليرد له حقه. فاشترك النبي في هذه المعركة. وبعد 4 أشهر من هذه الحادثة وقع شيء آخر اشترك فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حلف الفضول. وكان بعد 4 أشهر من الانتهاء من حرب الفجار، وكان هذا الحلف في شهر ذي القعدة من هذه السنة، وفيها أو سبب هذا الحلف الذي أثنى النبي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول كما في الصحيح: شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو أني دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وقال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو أن لي به حمر النعم ما تركته، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد، وبعض أهل السير يشكلها يقول زبيد، أما أهل اليمن يقولون زبيد، وهي قبيلة مشهورة من قبائل اليمن. اسمع: جاء الرجل إلى مكة بتجارة ليبيعها لأهلها، في تجارة الرحلة الصيفية أو الشتوية، جاء إلى مكة ليبيع تجارة، فاشتراها منه العاص ابن وائل السهمي. العاص هذا والد عمرو بن العاص، وكان رجلا فاجرا فتاكا، وكان من سادة العرب من سهم، قبيلة سهم، ولكنه كان رجلا فاجرا غادرا. فاشترى العاص بن وائل السهمي التجارة من الزبيد ولم يعطه ثمن التجارة، كل ما ذهب إليه يماطله بالثمن، والرجل لا يجد شيئا يستعين به، كيف يسترد حقه؟ لا يعرف. فذهب إلى الأحلاف، أحلاف العاص بن وائل، يعني أهله وقبيلته وأعوانه وأنصاره، ذهب إلى الأحلاف عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم، القبائل الأربع، ذهب إليهم وقال لهم: إن صاحبكم هذا أخذ مالي ولم يؤد إلي حقي. فلم ينصروا ولم يعينوه ولم يردوا له حقه، بل تركوه. فأحس الرجل الزبيدي بالظلم، فصعد على جبل أبي قبيس من جبال مكة وصاح، لما اجتمع الناس حول البيت صاح فيهم بأعلى صوته وقال كلاما من شدة ظلمه، يدعو أهل مكة لنصرة المظلوم، فيقول لهم: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، إن الحرام لمن حرمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. اليمن أهل الحكمة والإيمان والبلاغة والفصاحة والبيان يصعد على جبل أبي قبيس ورجل كما أقول بدوي لا درس في مدرسة ولا في جامعة يصعد على الجبل. أنا رأيت ناس يعلم الله يمكن عمره ما مسك ألم ولا نظر في كتاب أبدا، لكنه يرتجل الشعر ارتجالا لا يستطيع طه حسين أن يقول بيتا واحدا من أبياته. إي والله، في أفراحهم ومآتمهم لا يتكلمون بالكلام الفاجر العاهر، لا يغنون بهذا الغناء الماجن الذي فيه التشبيب، كل كلامهم حتى في أفراحهم كلام الجد، كلام العزم، كلام الرجولة والشهامة، وكله كلام موزون. يقوم واحد فيتكلم بكلام موزون شعر، ويقوم الآخر فيرد عليه، بشرط أن تكون القافية واحدة لا تتغير. مش هتصدقوا، والله كانوا يجلسون طوال الليل لا تنقطع القافية، هذا يقوم وهذا يرد عليه وهذا يرد على من رد على هذا بقافية واحدة غير تجهيز ولا إعداد ولا هكذا. يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناع الدار والنفر، عندكم في بيوتكم ودياركم بضاعة لمظلوم، وهذا المظلوم بعيد الديار وبعيد الأهل، لا يجد من يعينه إلا أنتم. إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. إن كنتم أهل حرام فالحرام لمن تمت كرامته وضاعت حقوقه، ولا حرمة لغادر ولا ضال. لما سمع الزبير ابن عبد المطلب مقالة الرجل الزبيدي قال والله لا أنصرنك، رغم أن زبيدي من اليمن، على من؟ على رجل من العرب من أهل الحرم من سهم. قال والله لا أنصرنك، ما لك إلا النصر في مظلمتك هذه. تعرفون من هو الزبير بن عبد المطلب؟ عم من؟ عم النبي ابن عبد المطلب، وكان له 10 من الولد، منهم الزبير وأبو طالب وعبد الله، الثلاثة إخوة أشقاء من أم وأب. احنا قلنا الكلام ده فيه ما تكلمنا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أقول كل مسألة نذكرها لها سبب وعلة. إن الذي قام بنصرة المظلوم هو عم النبي الشقيق لأبيه، عم النبي أخو أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم وأب، الزبير بن عبد المطلب. قام فدعا بني عبد مناف اللي هم قوم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم لابد أن ننصر المظلوم. فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان وتعاقدوا وتحالفوا وتواعدوا وتعاهدوا على نصرة المظلوم، وسموا هذا الحلف وكتبوا بينهم عهد وميثاق أن يكونوا جميعا على الظالم لنصرة المظلوم. وقال الزبير بن عبد المطلب لما تعاقد الفضول بهذا العقد، إن الفضول تعاقدوا وتعاهدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه، تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. اسمع إلى الزبير وهو يقول إن الفضول تعاقدوا وتعاهدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، إن الحرام لمن تمت كرامته، لا حرمة لغادر ولا فاجر. الزبيدي بيوريهم بيعلمهم بيقول لهم يا أهل الحرم لا يجوز لكم أن تؤوا فاجرا في الحرم ولا بينكم. فقام الزبير بن عبد المطلب في بيت عبد الله بن جدعان قال إن الفضول تعاقدوا وتعاهدوا ألا يقيم ببطن